بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في حديث الموصول بتوفيق الله عز وجل حول القراءة في هذه الرسائل المباركة من رسائل هذه الدورة العلمية 57 بعد 100 والمقامة في مدينة الحمول يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر شعبان لعام 38 و400 و1000، وهي بعنوان التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية للعلامة عبد الله بن محمد ابن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية سابقا والمفتي العام أيضا للمملكة رحمه الله. نعم،
بسم الله والحمد لله.
بعد المقدمة وذكر رحمه الله تعالى قال علم أن التوحيد الذي دل عليه القرآن والسنة واجمع عليه سلف الأمة ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ثم ذكر فصلا في بيان توحيد الربوبية وأن المشركين قد اعترفوا به ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، فهم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في هذا العالم بما تقتضي حكمته وإرادته، ومجرد اعتراف بهذا لا يكون به الإنسان مسلما. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، أي أفلا تفردون بالعبادة فتركون عبادة ما سواه. فالإقرار بتوحيد الربوبية دون الخضوع له بالألوهية لا ينفع، لا ينفع. وذكر الآيات الدالة على توحيد الربوبية ويقول: وتوحيد الربوبية قد فطرت على قبوله والاعتراف به قلوب بني آدم فلم ينكره إلا شذاذ قليلون من بني آدم. ففرعون القائل أنا ربكم الأعلى والقائل ما علمت لكم من إله غيري معترف في نفس الأمر بوجود الخالق الموجد لهذا العالم، كما حكى الله عنه في قوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وإيه وعلو. وفيما حكى الله عن نبي موسى في قوله لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض إيه بصائر. يبقى هو نعم أنكر، لكن هذا إنكار لفظي، إنما في قلبه يعلم أن الذي فعل ذلك كله هو الله سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله من الخلق والإحياء والإماتة والرزق وكذا. طيب، ثم قال فصل في توحيد الألوهية وهو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده وتعالى وحده لا شريك له، فلا يعبد إلا الله وحده ولا يدعى إلا هو دون غيره من الملائكة والنبيين والأولياء وغيرهم. اللي هو توحيد الله بأي يا أخواني؟ بأفعالنا نحن من العبادات القلبية والبدنية. فمن صرف شيء من العبادات لغير الله عز وجل فهو مشرك كافر، وهذا أخص ما جاءت به الرسل والأنبياء. ثم ذكر الآيات في أن كل نبي كان قد جاء بهذا. قال في نوح عليه السلام: قال ربنا تبارك وتعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى آخر ذلك من الأنبياء. وأول ما أمر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وخاتم النبيين توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين له وحده، كما قال: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ومعنى وربك فكبر أي عظم ربك بالتوحيد وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وهذا قبل الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من شعائر الإسلام على شدة أهميتها. مهمة هذه الأركان، ولكن لم تتقدم الأمر بالتوحيد، بل لم تزامن الأمر بالتوحيد، وإنما كانت بعد الأمر بالتوحيد. بل عندك الحج فرض في العام التاسع من الهجرة، يعني شوف بعد كم سنة الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام، والصوم في العام الثاني من الهجرة، والزكاة في أنصبتها، والصلاة بعد 10 سنين من الإسلام. نعم. ومعنى قم فأنذر أي أنذر عن الشرك في عبادة الله وحده ولا شريك له، وهذا قبل الإنذار عن الزنا، يعني ربك فكبر أمر بالتوحيد، هذا قبل أمر بالصلاة. وقم فأنذر، أنذر عن شرك، هذا قبل الإنذار عن الزنا والسرقة والربا. الإنذار عن الربا كان في آخر العهد المدني، تخيل الإنذار عن الربا كان في آخر العهد المدني، لكن الإنذار عن الشرك كان متى؟ مع أول لحظة. نعم. ومعنى اعبدوا الله أي وحدوا الله وافردوه بالتأله له تعالى، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر إلى غير ذلك من أنواع العبادات. إلى أن قال رحمه الله تعالى: ومعنى الإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله، وجعل إثبات هذا والغاية في التوحيد كما يفعل ذلك ما يفعله من المتكلمة الصفاتية وغيرهم، لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث به رسوله. فإن مشرك العرب كانوا مقرين من الله وحده خالق كل شيء، يبقى لابد من التركيز على مفهوم العبادة، على مفهوم التوحيد الذي وقعت الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم فيه. هل يا أخواني المشركون خاصموا النبي في أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولا خاصموا النبي في أن الله هو المعبود وحده؟ خاصموا النبي في هذا، ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. طيب قال: ومن أنواع الشرك الذي وقع فيه الكثير،
ومن أنواع الشرك الذي وقع فيه الكثير طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له عند الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع. ولكن يا حسرة على العباد يعملون على قبور المشايخ ومشاهدهم ما كان يعمله المشركون على مشاهد أوثانهم.
تمام، يذبحون عند المشاهد وينذرون ويطوفون وكل شيء من هذا. قال ابن القيم: نعم،
هذه المشاهد المشهودة اليوم قد اتخذها الغلاة أعيادا للصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم.
تماما، ونفس الشبل لهم، الشبل عند الأوائل، لئن قلت لهم لما تفعلون هذا، ليه الذبح والنذر وكذا غير الله، قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، احنا بنعبد الله بس بنتخذ هؤلاء شفعاء وسطاء، ما نعبدهم الا ليقربون الله زلفى. نفس المسألة يا اخواني ولا لا؟ هي نفس المسألة. طيب، وقال ابو الوفاء بن عقيل:
لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم، مثل لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال: وهم عندي كفار، مثل تعظيم القبور والتزامها بها ما نهى عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل لي كذا وكذا، وأخذ تربتها تبركا وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إليها وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزة. والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكف ولم يتسمح بأجرة مسجد الملموس الملموسة يوم الأربعاء، ولم يقل الحمالون على جنازته الصديق أبو بكر أو محمد وعلي، أو لم يعقد على قبر أبيه أزجا بالجص والآجر، ولم يخرق ثيابه إلى الذيل، ولم يرق ماء الورد على القبر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه رضي الله عنه وما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في واد، وحال كثير من الناس اليوم في واد آخر. قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد وقد اتخذناه. ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، لئن نهاكم عن ذلك ونحن اتخذناه. كل ذلك يا إخواني بضلال علماء السوء الذين زينوا هذا للناس وقدموا الشبهات في ذلك، حتى صار الناس يأتون هذه المشاهد والقبور وهم جاهلون بأن هذا مخالف للشريعة. إذا كان العالم الفلاني، العالم صاحب الشهادة العالية يقول هذا لا إشكال فيه. فماذا يصنع العوام؟ وإن لله وإنا إليه راجعون. فيا علماء الدين ويا ملوك الإسلام، أي رزق للإسلام أشد من كفري؟ وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟ وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟ وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا؟ لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. طيب، قال فصل في توحيد الأسماء والصفات.
قال فصل في توحيد الأسماء والصفات هو اعتقاد انفراد الله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوة العظمة والجلال، وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل نعتقد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ننفي عنه بما وصف به نفسه ولا
ولا نحرف الكلم عن موضعه، ولا نلحف في أسماء الله وآياته، فنثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، ونتبرأ من طريقتين: طريقة المعطلة الذين عطلوا صفات الله بدعوى التنزيه، وطريقة الممثلة الذين مثلوا الله عز وجل بخلقه. فمن صفات الله الاستواء، وذكر الأدلة على ذلك. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى غير ذلك من هذه المواضع السبعة. وذكر قول مالك لما سئل عن قوله الرحمن العرش استوى، قال: قيل له كيف استوى؟ فأطرق مالك وعلته الرحضاء يعني العرق، وانتظر القوم ما يجيء منه فيه، فرفع رأسه وقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، واسألوا عنه بدعة، واحسبك رجل سوء وأمر به فأخرج. وهذا الجواب من مالك في الاستواء كاف وشاف في جميع الصفات، مثل النزول والمجيء واليد والوجه وغيرها. فيقال في النزول: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، واسألوا عنه إيه بدعة في كل هذا. كذلك ذكر النزول، نزول الله عز وجل، وأن النزول حقيقي. كل هذا مثل ما يجاب فيه، مثل ما أجاب مالك في هذا الباب. طيب، إلى أن قال: ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، كما جاء في كتابه وصح به النقل عن رسول الله، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وذكر حديث جرير بن عبد الله: إنكم سترون ربكم. قال مالك بن أنس: الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة. يبقى هذا نظر حقيقي، ويكون يوم الإيه؟ القيامة. أما في الدنيا فلن يرى أحد ربه. ومن معتقد السنة والجماعة أيضا أن الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام إذا شاء متى شاء، كلام حقيقي ليس كلاما نفسيا. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. قال أبو العباس ابن سريج:
إن جميع الآي الواردة عن الله في ذاته وصفاته، والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفاته التي صحها أهل النقل، يجب على المرء المسلم الإيمان بكل واحد منه كما ورد، وتسليم أمره إلى الله كما أمر، وذلك مثل قوله سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله: وجاء ربك.
إثبات الإتيان الحقيقي. نعم.
وجاء ربك والملك صفا صفا، وقول
إثبات المجيء الحقيقي،
وقوله: الرحمن على العرش استوى،
ولقد جاء أمر ربك. نعم.
وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ونظائرها مما نطق به القرآن كالفوقية والنفس واليدين والسمع والبصر والكلام والعين والنظر والإرادة والرضاء والغضب والمحبة والكراهة والقرب والبعد والسخط والاستجابة، وصعود الكلام الطيب إليه، وعروج الملائكة والروح إليه، ونزول القرآن منه، وندائه الأنبياء، وقوله للملائكة، وقبضه وبسطه، وعلمه ووحدانيته، وقدرته ومشيئته، وصمدانيته وفردانيته، وأوليته وآخريته، وظاهريته وباطنيته، وحياته وبقائه وأزليته، ونوره وتجليه، والوجه، وخلق آدم بيده، ونحو ذلك، ونحو قوله: آمنتم من في السماء، وسماعه من غيره، وسماع غيره منه، وغير ذلك من صفاته المذكورة في كتابه المنزل، وجميع ما لفظ به المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفاته، كغرس جنة الفردوس بيده، وشجرة طوبى بيده، وخط التوراة بيده، والضحك والتعجب بوضعه القدم، وذكره الأصابع، والنزول.
كل هذا دلت عليه الأدلة. يضحك ربنا عز وجل، يعجب ربنا، وضع القدم، يضع قدما فينزل بعضها إلى بعض في النار، وذكر الأصابع، الله جعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، الحديث والنزول كل ليلة سماء الدنيا هذا ثابت أيضا أن الله إن ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة. وغيرة الرب لا أحد أغير من الله، وفرحي بتوبة العبد لله أفرح بتوبة العبد، وأنه ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن كلتا يديه يمين كما قال النبي وكلتا يدي ربي يمين، وحديث القبضتين وله كل يوم كذا وكذا نظر في لوح المحفوظ، وأنه يوم القيامة يحفظ ثلاث حثيات من حثياته فيدخلهم الجنة، وحديث القبضة التي يخرج بها من النار قوما لم يعملوا خيرا قط، وإثبات الكلام بالحرف والصوت وكلامه للملائكة ولآدم ولموسى ومحمد والشهداء وللمؤمنين عند الحساب وفي الجنة، ونزول القرآن إلى سماء الدنيا، وكون القرآن في المصاحف ما أذن الله لشيء كأذانه لنبينا تغنى بالقرآن، وصعود الأقوال والأعمال والأرواح إليه صعد الكلم الطيب، وغير ذلك ما صح عنه من الأخبار والذكر في صفات الله ما بلغنا وما لم يبلغنا مما صح عنه، اعتقادنا فيه أن نقبلها ولا نردها ولا نتأولها بتأويل المخففين ولا نحملها على تشبيه المشبهين ولا نزيد عليها ولا ننقص منها ولا نكيفها ولا نشير إليها بخواطر القلوب، بل نطلق ما أطلقه الله ونفسر ما فسره النبي وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين والأمانة، ونجمع على ما أجمع عليه ونمسك عما أمسكوا عنه، ونسلم الخبر لظاهره والآيات لظاهرها مع اعتقاد معناها وما دلت عليه، لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة والمجسمة والمشبهة والكرامية والمكيفة، بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيل، ونقول الإيمان بها واجب على وجه يليق بجلاله. قال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، اللي هو بيجعل صفاته كصفات المخلوقين، يده كأيدينا وجهه كوجوهنا، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله نفسه تشبيها. والآية الجامعة يا إخواني في هذا الباب هي قول تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا رد على مين؟ على الممثلة، هو السميع البصير رد على نعم. إلى أن قال رحمه الله: ومن أول نصوص الصفات،
ومن أول نصوص الصفات أو قال إنها ألفاظ لا يعقل معناها ولا يدرى ما أراد الله ورسوله منها، ولكن نقرأها ألفاظا لا معاني لها، فقد أخطأ خطأ بينا، بل هي آيات بينات دالة على أشرف المعاني وأجلها.
وهو مذهب المفوضة، وهو مذهب المفوضة يقول: نقرأ هذه ولا نفسرها. ففوضوا الكيف والمعنى، أهل السنة الجماعة يفوضون ماذا؟ الكيف دون المعنى. نعم.
وبالجملة إن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الرب لنفسه وما أثبته له أعلم الخلق به الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، كالاستواء والمحبة والغضب والرضا والسمع والبصر والرحمة والعلم والكلام واليدين والوجه والنداء. وإن هذا القرآن المحفوظ في صدورنا المتلوة في ألسنتنا المسموعة بآذاننا هو كلامه حقيقة، كما قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقوله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، وقولك: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إلى غير ذلك مما ورد في الكتاب وصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من إثبات الصفات له جل وعلا إثباتا بلا تمثيل وتنسيها بلا تعطيل، مع اعتقاد معناها وما دلت عليه، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا هو حقيقة مذهب السلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله وأئمة العلماء المحققين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
هذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وما كان من توحيد الألوهية هذا أخص ما جاءوا به من توحيد وتوحيد العبادة، هو الذي وقعت فيه الخصومة. ولهذا بعض أهل العلم بعض العلماء يقصر تعريف التوحيد على الألوهية لكونه أشهر وأجل الأنواع، فإذا قيل له: ما التوحيد؟ قال: إفراد الله بالعباد. والتعريف الشامل للتوحيد هو إفراد الله بما يستحقه من الربوبية التي هي توحيد الله بأفعاله، والألوهية التي هي توحيد الله بأفعالنا، والأسماء والصفات التي هي إفراد الله عز وجل بما يستحق من الأسماء الحسنى والصفات العليا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.